اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أقول وقد راحوا به يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقيه. أتدرون من ذا تحملون إلى الثرى؟ هبيخ ثبيرا هوى من فوق عليا شاهقي. غدا يا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا، غدا تحث الحاثون فوق ضريحه ترابا، وأولى كان فوق المفارق، وأولى كان فوق المفارق. الجنازة للبقيع عشبول واسبع، ومرة وبتابوت على ما كسورة الأضلاع، وسمع ونين أم البتول بباطن القاع تنادي يا خلق الله التهب قلبي بزفيرة، ولا كشفوا لحد عني أبطل على ابني اليوم، قطعوا قلبي قبل جابد بحر السموم.
وانا يا شيعة في عزاء جدة المظلوم، ابكي على اللي جثته ظلت عفيرة، وانا دهري رماني بالرزايا يبكي اللي غالي، وفرق اولادي عن يميني وعن شمالي، ما اشوف ساعه من الحزن مرتاح بالي، وكل المصايب هونت. إنا لله وإنا إليه راجعون. ساك الله بالخير. عن أبي جعفر الفزاري قال دعا أبو عبد الله عليه السلام مولا له يقال له مصادف، فأعطاه 1000 دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر، فإن عيالي قد كثروا. هذا المقطع الذي تلوته على مسامعكم الشريفة هو جزء من رواية ليست بالقصيرة تشير إلى تعامل الإمام الصادق عليه السلام اقتصادياً، كيف كان يتعامل في الجانب التجاري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب المعيشي من حياته. وهذه الرواية فيها ملاحظات رح أمر عليها، ونعتبر هذه الملاحظات مدخل لبحث هذه الليلة. أول ملاحظة يا إخواني من هذه الرواية وضع نقاط على الحروف. الإمام الصادق عليه السلام يبعث رسالة قبل أكثر من 1400 سنة أو 1300 سنة إلينا، أن أئمة الهدى عليهم السلام ليسوا مقصورين وليسوا محصورين وليسوا موقوفين فقط على المحاريب والمصاحف. مو البعض من تقول للإمام الكاظم أو الإمام الرضا أو الإمام الصادق يقول ما يخالف، هذا زمنهم، إحنا الآن في زمن مختلف، ما اختلفنا أئمة، بس أئمة في التفسير، في الفقه، في الرواية، في الأخبار، في الأحاديث. بس اليوم ما أقدر أجيب جعفر بن محمد الصادق وأخليه في مشروع اقتصادي ضخم إلى العالم، ما يصير أنا أجيب الحسن العسكري وأقول له تعال أنا بحاجة إلى أمن غذائي، أنا بحاجة إلى خطة للإنهاض بالاقتصاد العالمي، وأجيب لها الحسن العسكري أو علي الهادي. ما لهم شغل بهذا الأمر، حتى لو كانت عندهم بعض من المعلومات، هذا منطق الآخر، حتى لو عندهم معلومات تخليهم متميزين بزمانهم. الآن الزمن اللي نعيش فيه أمر مختلف، الدنيا تطورت، الحياة صارت تمشي وفق الحكومة مثل ما يعبرون عنها بالحكومة الإلكترونية أو الدولة الرقمية. بيصير أنا أجيب لي واحد من الأئمة؟ لا، هذه رسالة من الإمام الصادق عليه السلام إلى كل شخص يتصور بأن أهل البيت عليهم السلام شأنهم المصحف، شأنهم الدعاء، شأنهم المحراب، ولا علاقة لهم بالأمور الأخرى الحياتية. لا، أهل البيت أئمة في كل مجال، وهذه الرواية تشير إلى بعض من هذه الأمور التي هي محل اهتمام الناس. تصور الإمام عند قسم تجاري يختص به، وهذه الليلة راح نتحدث عنها. فإذا الملاحظة الأولى، الإمام الصادق عليه السلام لكل مجالات الحياة، 1. 2، نلاحظ من الرواية يا إخواني الإمام سلام الله عليه منظم في غاية النظام في حياته، خصوصا في الجانب التجاري. شلون؟ عند موظفين الإمام من يجيه مشروع تجاري، عليكم السلام حاجي، من يجيه مشروع تجاري لا تتصور أنه بس على البركة وعلى الدعاء، لا، شغله مرتب منظم، بحيث كما مرت الرواية عند مجموعة من الموظفين هذولا يوديهم الإمام إلى التجارة وإلى العمل التجاري. هذا واحد من عندهم، شوف الرواية اللي قرأتها على مسامعك، دعا أبو عبد الله عليه السلام مولا له يقال له مصادف أو مصادف، هذا مخصصنا الإمام، قال له شوف أنا عندي مجموعة من أتباعي الملتزم بالجامعة، الملتزم بالمدرسة، اللي ملتزم بالمناظرة، اللي عاطنهم مهام، انت اريدك فقط في العمل التجاري. يعني من نريد ندخل في مشروع تجاري، في مرابحة، في مضاربة، في متاجرة، يكون انت تمثلني تجاريا. هذا واحد من السياسة الاقتصادية عند الإمام الصادق. وهنا أتوقف، يعني أنا راح الآن أذكر لك شيء، إنصافا من إجيت أبحث ما شفت هذا المشروع، ما شفت هذا المشروع ولا هذا الأمر سلط الضوء عليه. شلون؟ شوي عطني من وقتك الوقت الكافي. مولاي، كلنا نعلم عن زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السيدة خديجة بنت خويلد صلوات الله عليها، وأن الإسلام قام على مالها. مو معنى هذا بأن إيمانها قليل أو جهادها قليل، لكن مال خديجة كان إلى أثر فاعل في بناء الدين الإسلامي. ورسول الله صلى الله عليه وآله قال ما نفعني مال قط كما نفعني مال خديجة. هذا كلنا عرفه، مو تمام؟ طيب، مرت علينا أيضا في سيرة السيدة خديجة أن سبب تعلقها برسول الله صلى الله عليه وآله وسبب طلبها الزواج من النبي أن النبي دخل معها في التجارة، وكانت عندها مشاريع تجارية وقافلة تسيرها إلى اليمن وإلى الشام، وتعتبر هي أكثر قافلة في قريش ثروة وبضايع، وقد زادت أرباحها وزادت بضائعها وتجارتها لما دخل معها شريكا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وأن عدها كان مشروع محاسبة، قانون محاسبة أو نظام محاسبة، وعدها شخص قائم على تجارتها اسمه ميسرة، وهو الذي أخبرها عن أمر النبي. طيب، هذا كل احنا نعرفه. ما سألنا أنفسنا يا إخواني، بعد أن تزوجت خديجة بالنبي صلى الله عليه وآله، مشروع بهالضخامة وين راح؟ ما أحكي لك عن الأموال وين صرفت، هذه خليها على كتر. أنا أقول مؤسسة تجارية، خلنا نعبر عنها بشركة أو مؤسسة ضخمة تجارية فيها حسابات، فيها مخازن، فيها موظفين، هذا مو حرام أنا أضيعه؟ صحيح لو لا؟ أنت تخيل اليوم، خلي أقول لك شيء، تخيل أنه هناك مشروع تجاري أكثر من مؤسسة وأكثر من شركة، تعيل لها بيوت تحتوي على موظفين، على محاسبين، على عمال، على مخازن، وجاية تقدم خدمات، يجي صاحبها يقول أنا خلاص زهدت في الدنيا وهذه كلها راح أفلشها، راح أفركشها وأتركها، وخل كل واحد يروح يدق باب ويسأل عن وظيفة، ما يقولون له حرام عليك إلا الضيعة، مشروع تعبان عليه سنوات تروح تخسر. طيب، أنا من إجيت في التحضير أقول يا سبحان الله، عقب ما تزوجت خديجة برسول الله صلى الله عليه وآله، وين هالمشروع راح؟ ما أسمع، اهتمت في الرسول، لكن حتى النبي يا إخواني صلى الله عليه وآله، لأنه نبي التنمية، نبي العطاء، ما يقول أن هذا مشروع يروح ويضيع. صح، هذا من أقول لك يا مؤمنة مجاهدة، صح، ما اختلفنا، بس واحد من مميزات خديجة أنها قادرة على إدارة المال، وكانت معيشة ناس من وراء تجارتها، فشلون هذا المشروع يروح؟ لا عمي، هالمشروع ما راح. العمل التجاري والإدارة المميزة والقدرة على إدارة المال والتجارة، هذا ما انتهى بموت خديجة، وإنما أخذه أهل البيت إلى أكثر من 100 سنة، 150 سنة، 180 سنة، لا زال عمل خديجة يرثه أبناؤها. واحد من اللسار على نهج جدته خديجة منه صاحب هذا اليوم، الإمام الصادق عليه السلام. وشغلي في بحث هذه الليلة أبين لك بأن مشروع خديجة وتجارة خديجة لا تتصور تاريخ ومضى، لا، مش عليه أهل البيت عليهم السلام، وبنفس منهاج خديجة وزيادة وبشكل مضاعف، وهذا إن شاء الله راح نبينه في أثناء البحث. فإذا من دلالات الرواية الشريفة التي قرأتها، الإمام الصادق عليه السلام عند موظفين يرسلهم إلى التجارة، وراحوا إلى نقاط بعيدة أبعد من النقاط التي كانت ترسل إليها السيدة خديجة بنت خويلد عليه السلام. فإذا النقطة الثانية أو الملاحظة الثانية أن تجارة الإمام الصادق عليه السلام هي امتداد لتجارة من جدته خديجة بنت خويلد عليه السلام، هي ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة، شوف الإمام إيش قد مخلي مبلغ. خلي أقرأ لك الرواية من جديد. هذا أبو جعفر الفزار الراوي يقول: دعا أبو عبد الله عليه السلام مولا له، يعني واحد من شيعته، يقال له مصادف، فأعطاه 1000 دينار، هي من أموال الخاصة، مو قصة حق شرعي يعطيه للفقراء، لا 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 لا، مالي تاجر بي. و1000 دينار بذاك الوقت أو مبلغ ضخم. أنا أذكر في المطالعات العامة، يعني بعيد عن كتب الرواية وغير الرواية، جميل يا إخواني، أنت من تجي تقرون، من تجون تقرون في الكتب التي تختص ببيان وضع المسلمين في ذاك الزمن. أنا خلي شوية ما يخالف على كتر هذا التحضير، خلي أسولف لكم شغلة. مرة من المرات يا إخواني في جلسة تأمل، أنا أقول في كرم أهل البيت من يجي واحد يطلب من عندهم يعطونا 100 درهم، 200 درهم، الإمام الحسن يعطي مبالغ طائلة، أنا أقول زين، هل 100 درهم، هل 200 درهم، شو تسوي؟ شنو قيمتها؟ شنو وزنها؟ السلعة الشرائية اللي تجيبها شقد؟ القيمة الشرائية مالتها شقد؟ تعرف أنت لما تعرف هاي الأمور، قد واحد يقول شيخ مش نستفيد، أنا أقول لك إيش تستفيد لما تعرف قيمة المال في ذاك الوقت، تعرف قيمة الأشياء. الما يعرف لا يستخف بيها. مهر الزهراء عليها السلام 482 درهم، مو صحيح، بعضهم يقول 500 درهم. يجي واحد ما يضبط القيمة الشرائية يقول إيه 480 درهم، يعني مثل 480 ربية، يعني 48 دينار. شنو 48 دينار؟ تقعد تضحك، شنو 48 دينار؟ روح شوف هالمبلغ شي يسوي. لو قصة 48 دينار كان يا جماعة أمير المؤمنين ما يرهن درعة على حسابه، شايف؟ فأنا إجيت أقرأ خصوصا في زمن هارون الرشيد، أشوف المبلغ اللي يكفي الثروة شقد، حتى إذا عرفت هذا الجانب أعرف الأئمة من يعطون شقد تكفي هذا السائل هالمبلغ. فوجدت في بعض الكتب يقول بأنه يوم من الأيام في زمن هارون الرشيد التقوا 2 من التجار، حط بالك هاي القضية، هي قليل تلقاها بالكتب، ترى تحتاج إلى بحث من نوع خاص. 2 من التجار التقوا، يعني أثرياء، فواحد يسأل الثاني يقول لو أنه قررنا احنا السنة ما نشتغل، لا أنا ولا أنت، كم نحتاج حتى نصرف على أنفسنا وعلى بيتنا وعلى أولادنا وعائلتنا وعلى قصورنا من غير شغل، فقط من الأرباح، فقط من المال، ومو معيشة اللي تكفي مثل ما نقول إحنا خبزة وروبة، لا، مبلغ اللي يعيش عيشة التجار، ما يختلف علينا شيء. فقاموا يحسبون فعرفوا بأنه 700 درهم تكفي التاجر لمدة سنة من غير ما يشتغل، 700 عيشة عيشة التجار لمدة سنة من 1 محرم إلى 30 ذي الحجة. فإذا عرفت أن تاجر تكفي 700 درهم، من يجي فقير للإمام الصادق أو يجي مثل ما يقولون صرر موسى ابن جعفر، إلا الصرة تحتوي على الأقل 300-350، زين هذا شو تسوي إلى واحد فقير؟ تنعشه لو ما تنعشه؟ زين لما يقول الإمام الرضا عليه السلام للإمام الجواد يقول لك كل يوم توقف عند الباب ولا تعطي أقل من 200، يعني مستعد واحد كل شهر يحصل 200 درهم، التاجر ثروته 700 درهم تكفي سنة، هذا كل شهر يحصلها من إيد الإمام الجواد. فعمي الناس عاشت في خير في زمن الأئمة سلام الله عليهم. الآن شوف هذا اللي ذكرت لك معلومة طبقها على حياة الإمام الصادق. هذا يقول لك التاجر 700 درهم تكفي سنة، عيش التجار من غير ما يشتغل. الإمام مو يقول ميزانيتي، من ميزانيتي أشيل 1000 دينار. 1000 دينار يعني كم درهم؟ يعني 12,000 درهم أعطيها إياه فقط يروح يتاجر، عندي فلوس في بلدي لكن هذه للتجارة. فإذا كم ثروة جعفر بن محمد الصادق؟ شوف شوف من تجي في المطالعات العامة وتقرأ كتب متنوعة تتوصل إلى أسرار خاصة بأهل البيت عليهم السلام. فإذا هذه من ضمن الملاحظات أن الإمام عنده رصيد ضخم يدخل به في التجارة. بعد الإمام سلام الله عليه ما يقول أنا أشتغل تجارة بسيطة، حط بالك هذه أيضا خصوصا إلى أهل التجارة وأهل الشأن الاقتصادي. مرة واحد يقول أنا أفتح لي دكان صغير أبيع فيه مشتروات وخردوات، مرة واحد يقول لا أنا أريد أسوي مشروع تجاري في بلدي يكون المشروع المميز. الإمام الصادق عليه السلام ما قال أنا أفتح دكان صغير وأبيع فيه عيش وشكر وكذا وللتكسب وأمشي نفسي، لا 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 لا، 1000 دينار خلاه وقال لتدور أفضل بضائع وين موجود. يقول أكثر بلد اليوم يورد بضائع إلى الناس وبضائع مميزة مصر، قال سافر إلى مصر وجيب أفضل البضائع وخلي السوق ينتعش. شوف المشروع الاقتصادي اللي عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. بعد ملاحظة مهمة جدا هذه، أتمنى يا إخواني تحطون تحتها خط وتحتفظون بها لأنها هم إلنا شغل في بحثنا. أقرأ لك الرواية من جديد. الراوي يقول دعا أبو عبد الله عليه السلام مولا له يقال له مصادف فأعطاه 1000 دينار وقال له تجهز حتى تخرج إلى مصر. ليش؟ شنو السبب؟ قال فإن عيالي قد كثروا. شي يريد يقول الإمام سلام الله عليه؟ يقول أنا ما يصير في زمن 2022 وبعد أريد أعيش أولادي في زمن 50s and 60s. لا شوف شوف حطها في بالك. يقول لا، اليوم يوم زادت العائلة وتطور الزمن، الناس تلبس لباس من نوع خاص، تأكل أكل من نوع خاص، بيوتهم اختلفت، أثاث بيتهم اختلفت، ليش أعيش أولادي عيشة الفقراء؟ صح هو يكفيهم قرصة الخمس، بس أنا ما أريد أحد يأشر عليهم ويقولون دول أقل ناس. لا، مدام زادت عائلتي لازم يعيشون عائلتي مثل ما يعيشون الناس. وأيضا لاحظ، فلهذا طلب الإمام التوسعة في المعيشة لأن عائلة زادت، فيريد الإمام يزيد من المدخول الذي يتناسب مع معيشة الإمام سلام الله عليه. شقد يا إخواني، هي مجرد شوف هي رواية واحدة بس احنا حكينا عنها، مجرد مدخل للبحث. شقد الإمام يعطينا نظرة مستقبلية شلون الإنسان يطور من نفسه. أكو بعض الناس، اسمح لي ما أقول لك أنا عنده بخل ولا أقول لك عنده حرص ولا شح، لكن يتصور أن الدين أنت خلاص بعد زيك لا تغير، بدلتك لا تبدلها، سيارتك لا تتغير، بيتك هذا اللي ورثت من أجدادك قبل 100 سنة لا تغير من عنده شيء. لا والله، أهل البيت غير شكل، أهل البيت بيوتهم تغيرت وألبستهم تغيرت ومأكولاتهم تغيرت وقعدتهم ويا الناس أيضا تغيرت بتغير الزمن، يواكبون الزمن. فلهذا سادة الخلائق هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه. وكنت يا أحبتي قبل 3 أيام مضى أشرت إلى سلسلة اسمها الحياة الصادقية. احنا نريد ننظر إلى حياتنا ونخليها تمشي بمنهج الإمام الصادق عليه السلام، ومرت ثلاث حلقات تكلمت فيها عن الحياة الأخلاقية للإمام، الحياة الأسرية للإمام، اليوم تحدثت عن الحياة العائلية للإمام. حلقة هذه الليلة خاصة بالحياة الاقتصادية للإمام، وأحاول أني أبين لك في هذه الحلقة أمر لعلك أول مرة تسمع عن الإمام. تتصور من يقول لك الإمام الصادق؟ هو الإمام الصادق إمامته على رأسه وقاعد بالمسجد ويدرس ويرجع البيت يصلي صلاة الليل ويقرأ قرآن ويحط رأسه وينام، هذا المتبادر إلى أذهان الكثيرين. بس لما نمر على فصول بحث هذه الليلة نكتشف أن الإمام سلام الله عليه رجل الاقتصاد الأول، وعنده رؤى من أروع الرؤى، وهذه ينبغي أن تحتذى. فإذن بحث هذه الليلة بعنوان الحياة الاقتصادية عند الإمام الصادق عليه السلام، وأشير إلى صور أربع من حياة الإمام الاقتصادية تباعا أبحثها معكم، ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء، وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. مولاي الكريم، أنت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك وأعرني سمعك وأقبل علي بكلك. أخبرتك بأن بحث هذه الليلة هو الحلقة الرابعة من سلسلة الحياة الصادقية، وعنوان حلقة هذه الليلة الحياة الاقتصادية عند الإمام الصادق عليه السلام، وتحتوي على بيان صور أربع من الحياة الاقتصادية للإمام. أما الصورة الأولى العمل عند الإمام الصادق عليه السلام، شوف مر علينا في الرواية الإمام عنده موظفين، فأنت تخيل جنابك اليوم واحد عنده شركة والشركة فيها رئيس ونائب رئيس وسكرتير وأمين سر وموظفين وكل هذا الطاقم والكادر اللي يعمل، بعد يحتاج صاحب الشركة أنه يجي ويشتغل في المخزن أو يشيل كوارتين على ظهره؟ لا عجل، ليش جايب لموظفين وعمال؟ بينما الإمام الصادق عليه السلام مع ما عنده من عمال إلا أنه يحب أن يباشر العمل بنفسه. ليش؟ شنو السبب يا إخواني؟ لعدة أسباب. أولا لأن العمل يرضي الله تبارك وتعالى. تعبك تعبك، ترى شوف من تشوف واحد من آبائك من أجدادك اشتغل بالنخيل، اشتغل بالصيد، اشتغل في البناء، اشتغل في هذه الحرف، وظهر آثار العمل عليه لما انكبر، ظهر حندب، إيده صارت جافة، ترى هذه علامة يأتي بها إلى الله عز وجل، أني ما مديت إيدي إلى حرام، أجهدت نفسي من أجل أن يأكل عيالي لقمة حلال، فالله تبارك وتعالى يشكر له هذا العمل. الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله من يمر على شخص من العمال ياخذ إيده يمسحها، يشوف شلون ناعمة طرية، يعني ما اشتغل، لو لا جاف أثر عليها العمل، إذا شاف الإيد خشنة شي يقول النبي؟ إنها يد يحبها الله تبارك، لأن هذه ما اشتغلت بالحرام، لا اشتغلت بالحلال ليستر على نفسه وعلى غيره. خلنا نشوف الإمام الصادق عليه السلام في العمل، يحب العمل لأنه يقرب إلى الله تبارك وتعالى. أقرأ لك روايتين ونجي إلى ملاحظات على هاتين الروايتين. أما الرواية الأولى عن أبي عمرو الشيباني قال: رأيت أبا عبد الله، يعني الإمام الصادق عليه السلام، وبيده مسحات وعليه إزار، يعني مو اللبس اللي من يجي إلى المسجد، لا لا لبس العمل، وبيده مسحات وعليه إزار غليظ يعمل في حائط له والعرق يتصاب على ظهره، يعني عمل شاق، واضح أنه عمل شاق. فقلت: جعلت فداك، أعطني أكفك، خلي أنا أساعدك، يعني تستريح من رسول الله وقاعد تشتغل ما يناسب، أنا بالمقابل أقوم بهذا العمل لأكفيك. فقال لي: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيش. يقول: أريد أشوف أثر العمل علي حتى أجي يوم القيامة وأراوي الله بأن أنا كاد على عيالي. هذه رواية. الرواية الثانية الراوي اسمه معتب قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام، هي جدا رواية مهمة حطوا بالكم إليها، قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد تزيد السعر بالمدينة. يعني كنا بزمننا الآن، ارتفعت الأسعار صارت الدنيا غالية، ايش سوى الإمام؟ حط بالك. قال لي أبو عبد الله عليه السلام وقد تزيد السعر بالمدينة، كم عندنا من طعام؟ شقد احنا عدنا؟ أثار الإمام سلام الله عليه بيته مأمن، شقلون احنا نسوي مخزن ونحط مجموعة من المأكولات؟ ترى يسويها الإمام سلام الله عليه. كم عندنا من طعام؟ قال قلت عندنا ما يكفينا أشهر كثيرة. مو تكفينا الأسبوع أو شهر، لا، حتى من غير ما نشتغل عدنا مخزون، عندنا ما يكفينا أشهر كثيرة. قال أخرجه وبعه. قال قلت وليس بالمدينة طعام؟ يعني صارت مجاعة؟ قال لا، بس إلي شغل. قال بعه، فلما بعته قال اشتر مع الناس يوما بيوم. يعني خلنا نبدي من أول، اشتر مع الناس يوما بيوم. وقال يا معتب اجعل قوت عيالي نصفا شعير ونصفا حنطة. حط بالك إلي شغل فيها، اجعل قوت عيالي نصفا شعير ونصفا حنطة، فإن الله يعلم أني واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها، ولكن أحب أن يراني الله قد أحسنت تقدير المعيشة. الله، خلي أوقف وياك شوي أشرح لك الرواية وأبين لك الدرس المستفاد. الإمام سلام الله عليه عنده مخزن بالبيت يكفي إلى أشهر، في شعير، في حنطة، حنطة طحين يعني أفضل طعام يأكلونه عياله. يوم زادت الأسعار، هذه من ضمن الاستفادات يجيبونها الرواة والفقهاء في حرمة الاحتكار، ما يصير أنا أستغل ظروف الناس، خلي الناس تأكل ويتوسع علينا، هاي واحد. الشيء الثاني، الإمام يقول إحنا في تغير الأحوال لا أعلم عيالي على ملعقة الذهب بحلوكم. حط بالك شوية، إيش أريد أقول لك؟ الزمن بيه تغيرات، اليوم كل شيء متوفر، يجي يوم مجاعة، يجي يوم قحط، يجي يوم ماكو مدخول. فأنتوا يا أولادي علمتكم على المعيشة المترفة الراهية، لكن إذا تغير الزمن لازم تعرفون شلون تواكبون الزمن وتبتدون من الصفر. شوفوا هلا موجود عندكم في المخزن، ما إجا مجان، إجا بتعب، وأنا اللي جبت لكم. فيوم اللي أروح عنكم أريدكم تعرفون شلون تبنون أنفسكم من الصفر. سؤال أنا أسأل يا القاعدين، كلكم أهل معرفة، كلكم أهل ثقافة، أنتوا ربائب المنبر، أيهما أشرف عند الله وأعلى مقاما، جعفر بن محمد الصادق أو مريم بنت عمران؟ شو تقولون؟ لا، هو الإمام الصادق حجة الله على خلقه، صح. مريم صديقة لكن ليست في مقام الإمامة. طيب بالله عليك، مريم بنت عمران كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو؟ رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب أنا أسأل الإمام الصادق، أقول له سيدي يا ابن رسول الله، عوض لا تأكل عيالك شعير يوم وطحين يوم ثاني، ليش ما ترفع إيدك إلى السماء وتطلب مائدة اللي نزلت على مريم بنت عمران تنزل عليه؟ هل مائدة نزلت على فضة خادمة الزهراء، مو على مريم، مو على مريم، خلي مريم على شرف مريم، خادمتكم لو تطلب من الله ينزل مائدة، ليش ما تنزل المائدة؟ يقول إيه صح، احنا قادرين أنه نطعم الناس العسل في كل يوم بدعائنا، بمقدورنا أن نجعل السماء تمطر عسلا على الناس، لكن هذا ما يصنع إنسان مكافح. الإنسان المكافح اللي يعلم الدنيا إذا صار تغيرات في الأوضاع يتواكب ويعرف شلون يصنع نفسه ويصنع مجتمعه. وهنا رسالة يا إخواني، إحنا الآن حسب التقارير اللي تجينا يعني خصوصا في هذه الفترة وبعد هذه الجائحة التي عصفت ومرت، ما أدري حتما أولادي يتابعون ويعرفوا، كثير من الأخبار تجي على أنه الأشهر القادمة، ما أقول السنوات القادمة، الأشهر القادمة، يعني من هذه السنة والسنوات المقبلة، العالم مقبل على قلة موارد. الحرب اللي صارت الآن بين روسيا وبين أوكرانيا ودخل الاتحاد الأوروبي فيها والولايات المتحدة إلها أثر على العالم،
صح احنا ولله الحمد رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الدول الخليجية مأمنة أنفسها صحيح، لكن فيما لو حدث تغيير تقول لي ما يصير، ترى صار يا إخواني. من نقرأ للتاريخ الحرب العالمية الثانية اللي مرت على العالم، الخليج العربي اشتكى المجاعة من الكويت إلى عمان، هاي البلدان صارت مجاعة. الحمد لله احنا مناطقنا بيها على الأقل أمن غذائي ولو بشكل بسيط، يعني المزارع اللي عدنا، النخيل اللي عدنا، البحر اللي عدنا للصيد ممكن، لكن بلدان أخرى تعتمد على الواردات التي تأتيها منها. فلو تغير الزمن ايش بنسوي؟ بتتصل لطلبات إلى بيت زهات يرسل إليك أو لا عمي، فيما لو تغير الزمن وما إجتني هذه المأكولات ايش أسوي؟ الإمام الصادق علمنا، يقول الأب صح يوسع في المعيشة على عياله، لكن يعلم أولاده شلون يبنون أنفسهم من الصفر. ليش يأكلهم يوم شعير ويوم طحين؟ ليش؟ حتى يقول لهم ترى الزمن فيه خير وفيه شر، الزمن فيه إيجاب وفيه سلب. يوم اللي تصير الدنيا مقبلة عليك هذه النعمة قدام إيدك، يوم اللي ماكو شيء اتعلم، اتعلم هذا المثل الموجود عند الخليجيين، إلا ما يكفي شنو؟ ما يكفي الخبز ما يرضى بربعه. لا عمي، احنا حتى قرصة الخبز اذا حصلنا منها لقمة لازم نعود انفسنا عليها. ما نقول ما اريد الا بخمس ربويات خبز واكل قرص وارمي الباقي، هذا الكلام ينبغي ان يعاد صياغته وان نعيش حسب ثقافة وارشادات سادتنا الاطهار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم اجمعين. فإذا أول صورة نذكرها يا إخواني، الإمام يلزم نفسه بالعمل مع وجود الموظفين، ثم يعلم أولاده كيف يواكبون التطورات والتغيرات الزمنية في الاقتصاد. واحد. اثنين، فوق عمل الإمام سلام الله عليه، الإمام أيضا يدور مدخول مضاعف. مو البعض هالشكل أقول لك، يقول لا المفروض الإنسان المتدين ما يلهث وراء الدنيا، أنت ابني نفسك إيمانيا، اللي يراكضون وراء الدنيا واللي يريدون يزيدون من أرصدتهم واللي يريد يرقي من وظيفته، هذا واحد طامع في الدنيا. لا عمي مو طامع، الدنيا إذا أتيحت لك أنت راح توظفها توظيف سليم غير هذا الشخص المنحرف. شوف لما أصلا إحنا عدنا يا إخواني في آخر الزمان، من الذي يملك الأرض ويملأها قسطا وعدلا؟ إمامنا عجل الله فرجه الشريف. طيب يملأ الأرض قسطا وعدلا شلون يا جماعة؟ سؤال أسأل، شلون يملأ الأرض قسطا وعدلا إذا ما عنده فلوس بإيده؟ شلون يرد المظالم؟ شلون يعدل للناس بيوتهم وشوارعهم ودولهم ومحلاتهم؟ لا، الإمام يعلمنا، هذه رسالة إلى أولادنا وإلى إخواننا، اللي يقول لك ما يخالف إلى زمن صاحب الزمان، لا يقول أريد ناس تشتغل تملأ الدنيا وتتعلم كيف تواكب الحياة حتى أستفيد منهم في آخر الزمان. شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، شخص اسمه محمد بن عذافر يحكي عن أبيه عن جده، قال أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي 1700 دينار فقال لي اتجر بها. إذا تتذكرون الرواية في البداية، الإمام أعطى المولى ماله مصادف كم؟ 1000، توسعت عليه صار يعطي 1700 فقط للتجارة. وطبعا الإمام مكتفي عنده خير، لكن مع ذلك يقول أهم أريد زيادة الرصد. شوية حبايبي قبل لا أكمل بحثي، لقاعدين رحم الله والديكم، هذا الولد مسكين حط راسه على الزولية ونام، شيلوك خلوه على الكرسي حتى يرتاح شوية، على الكرسي بيتعب كذي مسكين في نومه، خله على القنفة هناك مو أحسن؟ ايه عفية عليكم، هاكو عندك من هالصوب هناك، خليه ينبطح ياخذ راحته. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. فالإمام الصادق عليه السلام يزيد من مدخوله ومن رصيده. اسمع، قال أعطى أبو عبد الله عليه السلام أبي 1700 دينار فقال لي اتجر لي بها، يعني ادخل بتجارة بهذا المبلغ. ثم قال أما إنه ليس لي رغبة في ربحها. اسمع حط بالك الكلمة جدا مهم، يقول عندي اللي يكفيني ويكفي عيالي بس أريد زيادة، أما إنه ليس لي رغبة في ربحها وإن كان الربح مرغوبا فيه، يعني الله يحب الربح الزايد، ولكني أحببت أن يراني الله عز وجل متعرضا لفوائده. قال فربحت فيها 100 دينار، هي 1700 و100 دينار ربح صارت كم؟ 1800. ثم لقيته فقال لي قد ربحت لك فيها 100 دينار. قال ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرح فرحا شديدا. فكر فيها، ليش الإمام فرحان بال100 دينار المضاعف؟ يعني كلما زاد الخير يقول هذه نعمة من عند رب العالمين راح نصرفها في مصارفها. ففرح بذلك، ففرح أبو عبد الله عليه السلام بذلك فرحا شديدا. ثم قال لي أثبتها في رأس مالي، يعني هذا الآن 1800، بعد من ادخل في تجارة ومن زيد 1800، أثبتها في رأس مالي. قال فمات أبي والمال عند ما سلم للإمام، فأرسل إلي أبو عبد الله عليه السلام وكتب عافانا الله وإياك إن لي عند أبي محمد، يعني عند أبيك، 1800 دينار أعطيته يتجر بها، فادفعها إلى عمر بن يزيد. قال فنظرت في كتاب أبي فإذا فيه لأبي موسى، يعني الإمام الصادق، عندي 1700 دينار وأتجر له فيها 100 دينار، عبد الله ابن سنان وعمر ابن يزيد يعرفاني. حط بالك للكلمة، أولا الإمام يريد زيادة الأرباح، لأنه كل ما زادت الأموال المنافع للناس راح تصير أكثر، ثم هذه بركة من عند الله، هذا واحد. وهذه الشغلة اللي تهمني رقم 2 إخواني، مو لأن إحنا مؤمنين ومتدينين وأصحاب مآتم ومساجد يعني متهاونين في الجانب الإداري. شلون؟ أنا أقول لك، لا تزعلون من عندي شوية، حطوا بالكم للكلمة، خذني بسعة صدرك. أحياناً يا إخواني يجي واحد صاحب شركة أو صاحب مؤسسة يريد يوظف إلى موظفين، يجون بعض الأشخاص، حجي رحم الله والديك، أولادنا ما حصلوا وظيفة، لو تعينهم جزاك الله خير. زين، يجي هذا الولد، ما أقول الكل، أجيب عينات فقط وهي ظاهرة موجودة بلدنا أو بغير بلدنا، يجي هذا يقول إيه هذا مسكين اللي حج فلان أبو الحسينية، عادي لو ما جيت اليوم داومت عادي، عنده خلاني مسؤول على مخزن أو عطاني سيارته، لو انشمخت السيارة عادي الحال، واحد ما بيزعل، بيروح يشتكي علي؟ ما بيشتكي، صحيح لو لا. ولهذا كثير من الأموال بالتالي وين تروح؟ تروح للضياع. كم من الشركات يا إخواني وكم من المؤسسات لقلة الإدارة راحت أدراج الرياح، صحيح لو لا؟ السبب شنو؟ سبب إيه؟ هذا اللي الحجي، هذا اللي سيد فلان، هذا اللي واحد من أولادنا. لا عمي، من تأحرص من جعفر بن محمد؟ خلي أقرأ لك الرواية حتى تعرف حرص الإمام، لأنه الحفاظ على حقوق الناس وحقوق الآخرين هذا من أهم الأمور التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان في علاقته مع الله، الدين المعاملة يا إخوان. شوف الرواية، الرواية عن محمد ابن مرازم عن أبيه أو عمه، قال شهدت، حط بالك، أتمنى من كل الروايات هي تحط بالك عليها، يقول شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له، والوكيل يكثر أن يقول والله ما خنت، والله ما خنت، يعني الإمام مطلع الأوراق عند أوراق ودفاتر ومحضر الوكيل، تعال أحاسبك على الفلس، إيه إدارة مضبوطة، هو بنفس الإمام، تعال هالفلس وين راح؟ البضاعة ليش هذه تلفت؟ وين خزنتها؟ وين حطيتها؟ هو يقول والله سيدي، والله ما خنتك أنا، والله ما... شوف الإمام شي يقول له. قال في الرواية، قال والله ما خنت. فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا هذا خيانتك وتضيعك علي مالي سواء، مرة ذاك البعيد يبوك يمديدة، ومرة ما يبوك ما يعرف السرقة، لكن متهاون، من يعطونا مخزن طلع وخلى المخزن بيبان مشرعة وما يجي، وإذا مسروق ما بيوت، يقول نفس الشيء يعني في كلا الحالتين، سواء أنت سرقت أو فرت في الأمانة أنا الخسران بالأول والتالي. شوف الكلام شي يقول الإمام، يا هذا خيانتك وتضييعك علي مالي سواء، إلا أن الخيانة شرها عليك، انت لما تبوك ذنبك على نفسك، بس انت لما تفرط منو اللي يتضرر؟ الناس اللي ياكلون من ورانا هم اللي متضررين. فإخواني الإدارة المالية عند الإمام الصادق، شوف الحياة الاقتصادية شلون يمشيها الإمام. هذه صورة ثانية. بعد صورة ثالثة، أتمنى إن شاء الله هذه البارحة واليوم لابد تسمعونها، إذا ما سامعينها يكون لازم تسمعونها بهالمجلس. ويا أموال الإمام، الإمام سلام الله عليه مسوي صندوق، إيه اسمه صندوق الدعم، إحنا نسميه صندوق الدعم، مخلينا للمشاريع الخيرية، مخلينا للإصلاحات. ما قال الإمام بهالثروات آكل أنا وعيالي وانتهينا، لا لا لا، بهالأموال أخدم الناس. شلون؟ شوف الرواية عن أبي حنيفة سائق الحاج، مو أبي حنيفة الإمام، لا واحد ثاني يسمونه أبو حنيفة، قال مر بنا المفضل أنا وختني. ختني يعني شنو؟ يعني زوج بنتي أو زوج إختي، زوج البنت يسمونه ختن. وأنا وختني نتشاجر في ميراث، هذا المفضل بن عمر اللي مر عليهم، فوقف علينا ساعة ثم قال لنا تعالوا إلى المنزل خلنا نحل المشكلة بيناتنا ما حد يسمع. فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده. أربعمائة مبلغ مو قليل. قال ما يحتاج ترفعون القضية للمحكمة والناس تعرف عنكم، أنا أعطيكم كم يراضيكم. قال 400 درهم. قال تفضل هي 400 درهم أعطيكم إياها. قال فأصلح بيننا ب400 درهم فدفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا صاحبه، يعني كل واحد قال خلاص طاب خاطرك انتهت القضية. شاهدنا في هذا السطر اللي راح أقرأ، قال أما إنها ليست من مالي، هذا مو من جيبي ترى، من وين إلي 400 درهم، ولكن أبو عبد الله عليه السلام أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما وأفتديهما من ماله، فهذا من مال أبي عبد الله عليه السلام. مسوي صندوق يحط فيه مخزون مالي للمشاريع الخيرية، للتنمية، لقضاء حوائج الناس، لإصلاح ذات البين، كل من أموال الإمام اللي يتاجر بها واللي يعود عليه. زين، وأما الصورة الرابعة والأخيرة وبها ختام المجلس، شوف يشتغل الإمام، يتاجر الإمام، إدارة عند الإمام، صندوق عند الإمام، لكن إذا جن عليه الليل الله جراب يجعله على ظهره ويخرج يمر على الفقراء والمساكين. مشوار عنده ترى يا جماعة الإمام بالليل، من يجي الليل مشوار عنده، بيوت يمر عليها، أماكن يمر عليها. أقرأ لك مسك الختام الرواية، قال عن هشام بن سالم قال إذا كان إذا أعتم، أعتم يعني إجت الليل الناس نامت، إيه العتمة، كان إذا أعتم وذهب من الليل شطره أخذ جرابا فيه خبز ولحم والدراهم فحمله على عنقه. 68 سنة عمره، 70 سنة، عنده خدم، عنده موظفين، قال أشيلها على ظهري وأنا اللي أروح. فحمله على عنقه ثم ذهب إلى أهل الحاجة من أهل المدينة فقسمه فيهم ولا يعرفونه. فلما مضى أبو عبد الله عليه السلام فقدوا ذلك فعلموا أنه كان أبو عبد الله. كل ليلة يشوفون الباب يدق عليهم، يوقف منو هذا اللي جاي، واحد مضيق لثامه وشايل الجراب على ظهره، هذا يعطيه أموال محتاج لمال عليه دين أو شيء، هذا ما عنده أكل يجيب للإمام الأكل خبز ولحم. كل ليلة يشوفونه، الليلة عمي ما مر عليهم، الليلة افتقدوا. أقول هالكلمة، أقول لعل هذا الجراب الذي على ظهر جعفر بن محمد هو الجراب الذي يحمله علي، هو الجراب الذي يحمله الحسين حتى ظهر أثره في ظهره، هو الجراب اللي يحمل إمامنا زين العابدين، يعني يرثه أهل البيت، والمهنة نفسها المهنة، والوظيفة والمهمة هي المهمة. الليلة عمي ليلة وحشة إمامنا الصادق، الليلة يسمونها شامي غريبة، الليلة ما أريدك قاعد عندي بالحسينية، نعم جسمك حاضر لكن روحك أريدك أتروح إلى البقيع.
تتخيل ذاك القبر المظلم اللي حتى شمعة ما حطوا عليه. الليلة عمي كل مكان من الجليلة الوحشة مراقد أيمتنا الناس تقعد تسوي ليلة الوحشة، الليلة منو بالبقيع سوى ليلة الوحشة على صادق الأيمة؟ فخلنا احنا عمي مجلسنا هذا نسويه بقيع ثاني. يقولون الليلة بعد أن وارى موسى بن جعفر أباه رجع إلى البيت وأسرج شمعة في مكان، جاب سراج وخلى شمعة وضوى مكان فراش الإمام ومصلى الإمام. كانوا يسائلون الإمام الكاظم يا ابن رسول الله أبوك مو موجود، أبوك دفنت بالبقيع. يقول إيه أبونا كل ليلة يجمعنا بهالمكان، نسمع صوته يقرأ القرآن، نشوفه يصلي صلاة الليل، نقعد على حس أبونا. الليلة أبونا ما موجود ويانا، ليلة نزلنا جثمانا بالبقية. فعلا تصير وحشة بقلوبنا، خلي أراويهم، أراوي خواتي، أراوي بناتي، ترى راعي الدار راح لكن بعده الدار ظل ضياءك بيها ولو رضياء رمزي. وهذه عادة يقولون بعض علمانا، يقولون هذه عادة عند أهل البيت. رسول الله صلى الله عليه وآله لما فارق الحياة أمير المؤمنين أسرج في مكان رسول الله 10 ليالي حجرة النبي الضوي. ولما ماتت فاطمة ويجت زينب تبكي بمكانها، أمير المؤمنين خلى سراج في محراب الزهرة. ليلة 22 شهر رمضان إجا الإمام الحسن وأسرج في مكان أبيه علي. ليلة شهادة الإمام الحسن ليلة 8 صفر الحسن من اندفن، أبو علي قال ما أخلي دار أخويا وحشة. ليش تبكي عمي ليش؟ وين راح قلبك؟ جني أعرف هالدمعة هذه وين راح. أنت الليلة مو بالبقيع تقول لي شيخنا الليلة عندي شغل بمكان ثاني. الليلة دار الصادق خلوا بها سراج. زين ليلة 11 زينب حطت سراج بخيمة أخوها. يمكن عندك اعتاب على مولاتي زينب. زينب ليش خلفت العادة؟ أنت وفية يا مولاتي، ليش ما حطيتين سراج لو شمع بخيمة أخوك الحسين؟ إذا عينك التقت بعين الحسين شو تعتذرين؟ زينب تقول عندي عذر، غير أريد خيمة أول حتى أحط بيها شمعة، هي ظلت عندي خيام حتى أخلي بيها سراج. إذا جاني أبو علي عاتبني عندي جواب العتاب، أقل الخيام يا حسين محروق وأنا أهود علي الليل وراسك راح للكوفة وصدرك رضبت. خلي أسولف لك يا أبو علي، نص الليل يا ابن أمي ولن طفلة فقدنا أثاري فارت بدهشة حموما حد وياك. منو راح وياك زينب؟ وحدي طلع تدورها ودور وين ملفا. شفتينها؟ شفتها وياك ممتدة على خدها دمع هيسي. شوف المصايب، جبتها وياي للخيمة ولن اختك تناديني يا زينب قوم دوري وياي ضاعوا وين طفلين. طلعنا نفتش الوادي ولا تشوف الدرب عين ولن وجوههم ليا تلوح تقول نجم اسمها. شحكي لك يا نور العين دهر الشوم وازاني
هضم المجرى ولا صار بالمخلوق رواني. البيت انت قرأ. شفتهم يا الولي ميتين واحد حاضن الثاني الكبير على الاخو حاني يضم عن وحوش الليل بيت الدعاء ونت البحارنا اظلم علي الليل وازدادت الوحشة ما شوف غير ايتام تتصارخ شيخ العشير حسين محد شام مطروح وبجنب علي الاكبر جسا بصوت واحد نقرا بقيت محيرة وصفك عيدة عيدة وياي بقيت محيرة لا حيرك الله لا عباس ضلع لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي أخي ذبيح ورحلي قد أبيح وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد بك يا الله بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بمحمد بجعفر بموسى بعلي بمحمد بعلي بالحسن بالحجة ابن الحسن بجاه أم البنين بجاه ولدها أبي الفضل العباس كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اقض حوائجنا يا الله اكشف عنا الكرب يا الله تفضل على مرضانا بالشفاء والعافية يا الله أدخل علينا الفرحة والسرور اصرف عنا الهم والحزن عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته ترحم على أمواتي وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.